الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقيت نكتة من المسألة 28، حيث ذكر السيد الخوئي في تعليقة العروة مطلبا وافقناه، ولكنه في شرح العروة أنكر ذلك. ما ذكره في تعليقة العروة هو أنه لو تيمم شخص لصلاة الفجر وهو فاقد للماء حينها، ثم أراد أن يصلي صلاة مستحبة قد نذر أن يصليها، والنذر مطلق ليس مؤقتا بهذا الوقت، نذر أن يصلي صلاة مستحبة خلال هذا الأسبوع. فذكر السيد الخوي في تعليقة العروة أنه يجوز له أن يصلي هذه الصلاة المنذورة المطلقة بذلك التيمم السابق، لأنه متطهر، والمفروض أن هذه الصلاة المستحبة ليست من النوافل المرتبة، ليست نافلة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو نافلة ليل، لا، صلاة مستحبة غير مرتبة التي تستحب في كل زمان بنحو الانحلال. نحن قبلنا ذلك، ولكن السيد الخوي في شرح العروة أنكر ذلك. قال: وجدان الماء أمر نسبي، قد يكون المكلف واجدا للماء بالنسبة إلى شيء، وفاقدا للماء بالنسبة إلى شيء آخر. إذا ضاق وقت الفريضة فلم يتمكن من الوضوء لها، فهو فاقد للماء بالنسبة إلى هذه الفريضة، ولكنه واجد للماء بالنسبة إلى قراءة القرآن ودخول المسجد والإتيان بصلاة النافلة. ففي المقام هذا الذي تيمم لصلاة الفجر فاقد للماء لأجلها، لأنه لا يجد الماء بين الطلوعين، ولكنه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لساعة وقتها. وارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقت تلك النافلة، وحينئذ لا يجوز الاتيان بالنافلة مع ذلك التيمم. إذا علم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت، نعم، لو احتمل بقاء العذر إلى آخر وقت النافلة جرى الاستصاب الاستقبالي من أنه لا يزال فاقد للماء إلى آخر وقت النافلة، فيجوز له ظاهرا أن يصلي هذه الصلاة النافلة المنذورة بتيمم، ولكن إذا انكشف له بعد ذلك أنه يجد الماء في أثناء وقت تلك النافلة يجب عليه عادتها، بل حتى لو اطمأن بعدم ارتفاع عذره إلى آخر وقت النافلة، لكنه بعدما صلى النافلة بتيمم تبين له وجدانه للماء وجب عليه عادة تلك الصلاة، لأن ما دل على أن من يئس فتيمم فصلى وبعدما صلى أو بعدما ركع وجد الماء لا يعيد صلاته، خاصا بصلاة الفريضة ولا يشمل النافلة. نقول يا سيدنا الخائي الله يرحمك، أولا إذا كان المفروض نافلة مرتبة لها وقت كنافلة الظهر، وقتها من حين زوال الشمس إلى قبيل غروب الشمس، فهنا يمكنك أن تقول بأن الأدلة الدالة على وجوب تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة تشمل هذه الصلاة النافلة، ولكن ليس الكلام مختصا بالنافلة المرتبة، النوافل غير المرتبة لا وقت لها. كما هو مقتضى مثاله بصلاة الفجر، قل بعد طلوع الشمس لا تكون في البين نافلة مرتبة إلا بعد زوال الشمس. النافلة غير المرتبة مستحبة في كل حال، فلماذا لا يشاء أن يأتي بها مع ذلك التيمم؟ بل قد ذكرتم سابقا أن أدلة وجوب تأخير التيمم تختص بإحداث التيمم ولا تشمل الصلاة اللاحقة بتيمم أحدثه لصلاة سابقة، تيمم لأجل صلاة الفجر وبقي هذا التيمم إلى صلاة الظهر والعصر، ويريد أن يأتي بصلاة الظهر والعصر بذلك التيمم السابق، ما دل على أنه يتيمم في آخر الوقت لا يشمل هذا الشخص. نحن ذكرنا أنه لا خصوصية له، وظاهره أنه لا يصلي في سعة الوقت مع التيمم الصلاة المؤقتة، فنحن نقبل أنه في الصلاة المؤقتة سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة لا بد أن ينتظر، ولا يجوز أن يبادر إلى تلك الصلاة ولو بأن يصليها بتيمم قد أحدثه لصلاة سابقة. هذا أولا. وثانيا، ما ذكرتم من أنه إذا يئس من وجدان الماء فتيمم وأتى بصلاة النافلة ثم انكشف له وجدان الماء يجب عليه أن يعيدها، بخلاف ما لو يئس فتيمم لصلاة فريضة ثم وجد الماء بعد الصلاة أو بعد ركوعه من تلك الصلاة فلا يجب عليه إعادتها. هذا خلاف نص كلامكم سابقا من أنه لا خلاف، لا اختلاف في عدم وجوب إعادة الصلاة لمن وجد الماء بعد ركوعه بين النافلة والفريضة على الأقوى. استدل السيد الخوي هناك بصحيحة زرارة، أقرأ لكم عبارة السيد الخوي لاحظوا الموسوعة الجزء العاشر صفحة 380، ولا فرق في التفصيل المذكور، يعني لا التفصيل المذكور أنه إذا ركع ثم وجد الماء لا يعيد صلاته، لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى. واستدل السيد القوي بصحيحة زرارة، فإنه في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث. فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. قال: هذا الذي المطلق لا يختص بصلاة الفريضة، فإشلون هنا؟ قال: دليل ما دل على أنه إذا وجد الماء بعد أن ركع يمضي في صلاته مختص بالفريضة. وكيف كان؟ نرجع إلى البحث عن المسألة 29. قال صاحب العروة: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك عدم وجود إطلاق في دليل النيابة عن الميت، الميت كان مكلفا بصلاة اختيارية ولم يصليها، بعد أن توفى توجه خطاب استحبابي كفائي بالنيابة عن الميت فيما فاته من الصلاة. يقول السيد الخوئي: الأمر الكفائي متعلق بطبيعي المكلف، كل أمر كفائي عند السيد الخوئي متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى آحاد المكلفين. طبيعي المكلف يجب عليه أن يغسل الميت، فإذا امتثل الأمر مكلف تحقق الامتثال، وإذا لم يمتثله تنجز على الجميع واستحق الجميع العقاب. ولا ينحل الأمر الكفائي إلى آحاد المكلفين، هذا هو مبنى السيد الخوئي. فالأمر الكفائي متوجه إلى طبيعي المكلف من دون أن ينحل إلى آحاد المكلفين، هذا هو رأي السيد الخوئي. بينما أن رأي جمع من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد الصاد والسيد السيساني أن كل مكلف على وجه الانحلال مأمور بطبيعي الفعل، بطبيعي غسل الميت ولو صدر هذا الغسل من غيره، فأنا مكلف بطبيعي غسل الميت، أنت مكلف بطبيعي غسل الميت، فإذا حصل غسل الميت ولو بفعلكم فقد تحقق ما وجب علي، لأن ما وجب علي لم يكن هو صدور غسل الميت مني، بل طبيعي غسل الميت ولو صدر من غيري. فالسيد الخوي يرى أن المكلف هو طبيعي البالغ العاقل، والسيد السيستاني والسيد الصاد والسيد البروجيري يرون أن المكلف كل واحد من المكلفين بنحو الانحلال، لكن المكلف به ماذا؟ هو طبيعي الواجب الكفائي أو المستحب الكفائي. خب، السيد الخوئي هنا على مبناه من أن المكلف في الواجب الكفائي أو المستحب الكفائي طبيعي المكلف، طبيعي البالغ العاقل، فيقول بعدما توفى ذاك الذي وجب عليه قضاء الصلاة توجه خطاب كفائي إلى الأحياء ليقضي أحدكم فوائت هذا الميت. هذا الخطاب الكفائي منصرف إلى الصلاة الاختيارية، وحيث إنه يوجد بين المكلفين من يتمكن أو من يصلي صلاة اختيارية أي مع الوضوء، لا يجزئ أن يصلي المعذور عن الوضوء عن ذاك الميت بتيمم. نعم، إذا فرضنا أنه لم يوجد من يصلي مع الوضوء، إما لعدم وجود ماء أبدا أو لأجل عصيان الآخرين، فانجبر هذا المؤمن الذي لا يتمكن من الوضوء أن يصلي مع التيمم يجتزأ بصلاته. وعليه إذا يوجد من يصلي عن الميت بوضوء لا يجتزأ بصلاة هذا المؤمن العاجز عن الوضوء إذا صلى بتيمم عن الميت، هذه الصلاة لا تجزئ عن الميت، فكيف نستأجره على هذه الصلاة غير المجزئة عن الميت؟ فيتوقف هذا الاستدلال من السيد الخوي على أمرين. الأمر الأول أن نقبل فكرة السيد الخوي من كون المكلف في الواجب الكفائي أو المستحب الكفائي عنوان أحد المكلفين من دون أن ينحل إلى أحد المكلفين. والأمر الثاني أن نقبل انصراف هذا الخطاب المتوجه إلى أحد المكلفين، أحد المكلفين يصلي عن الميت، نقبل انصراف هذا الخطاب إلى الصلاة الاختيارية ما دام يمكن الإتيان بصلاة اختيارية بواسطة أحد المكلفين. وكلا الأمرين قابلان للنقاش. أما الأمر الأول فلأنه وإن كان ما ذكره السيد الخوئي معقولا بنظرنا خلافا لما ذكره في البحوث من أن عنوان أحد المكلفين إذا لم ينحل إلى أفراد المكلفين فهذا العنوان ليس قابلا للبعث والزجر. من هو قابل للبعث والزجر؟ هو هذا المكلف، ذاك المكلف. أما عنوان أحد المكلفين من دون أن ينطبق على هؤلاء الأفراد لا يكون صالح للبعث والزجر. عنوان أحد المكلفين نريد نحركه نحو الواجب الكفاية والمستحب الكفاية؟ يقول في البحوث على غير معقول. نقول لا، بعد أن كان عنوان أحد المكلفين منطبقا على وجه البدلية على الأفراد، يمكن من خلال هذا العنوان بعث الأفراد على نحو بدلي. يعني لا نحرك هذا الفرد عينه، نحرك هؤلاء الأفراد على وجه البدلية. ليذهب أحدكم فليبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، كما في قضية أصحاب الكهف. هذا معقول، لكن ليس هناك ظهور يساعده، فإنما ذكره السيد البروجردي والسيد السيستاني وصاحب البحوث أيضا معقول. بعث كل من آحاد المكلفين نحو طبيعي الفعل، بحيث لو صدر طبيعي الفعل عن أحدهم تحقق الواجب المطلوب ولو من غيره، لأن المطلوب من غيره أيضا هو كان هذا الطبيعي للفعل، لا الفعل المنتسب إلى ذاك المكلف الآخر، فقد تحقق طبيعي الفعل. ولكن المهم هو الأمر الثاني، سواء قلنا بأن المكلف أحد المكلفين أو آحاد المكلفين على نحو الانحلال ولكن الواجب هو طبيعي الفعل، هذا مو مهم. المهم هو الأمر الثاني، أن نقول ظاهر الأمر الكفائي للصلاة عن الميت والصلاة الاختيارية عن الميت، وهذا غير واضح. ولأجل ذلك السيد السيستاني يحتاط في المسألة. هذا المؤمن مفروض أنه معذور، لا يتمكن من الوضوء، خطاب الواجب الكفائي أو المستحب الكفائي يشمله أو لا يشمله؟ ويشمله، فلماذا يكون منصرفا إلى الصلاة الاختيارية أي الصلاة مع الوضوء وهو ليس بقادر عليها؟ ولو شككنا في الإطلاق فيمكن الرجوع إلى أصل البراءة، البراءة عن تقيد الصلاة عن الميت بكونها عن وضوء. فإذا المسألة مبنية على الاحتياط، كما ذكر السيد السيستاني أن الأحوط أنه لا يجوز استئجار المعذور عن الوضوء للصلاة عن الميت، وهذا لا يقاس بإمامة جماعة المتيمم، فإنه ورد فيه النص الخاص. والسيد السيستاني حتى في من به سلس البول ونحوه يرى أنه يمكن أن يصير إمام جماعة، لكنه لا يمكن أن يصير أجير، سواء كان العذر من ناحية عذره في الطهارة المائية لا يجوز استئجاره على الأحوط، أو عذرا آخر يريد يسير نائب عن الميت أو عن الحي في الحج، كل شيء يقدر عليه إلا أنه فاقد الأصابع، فلا يمكنه أن يضع إصبعه في الصلاة في صلاة الطواف. يطوف أسرع من غيره، يسعى أسرع من غيره، بس من يريد يصلي صلاة الطواف يقول ما عندي أصابع، أصابعي مقطوعة، أو ما أقدر أخلي إيدي على القاع، أو إحدى يدي مقطوعة. ففي استئجاره في الحج عن الميت إشكال، لأنه مبتلى بشبهة استئجار المعذور. نعم، الولد الأكبر إذا كان معذوران فحيث يجب عليه قضاء فوات الميت، ويمكنه أن يكتفي بتلك الصلاة العذرية ولا إشكال فيه. يقع الكلام في المسألة 30 في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.